أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. كان الكلام في التعارض بين المستقر أو تعارض المستقر العفو في لحاظ دليل الحجية، لحاظ دليل الحجية أي بحسب مقتضى القاعدة، وهو الذي عبرنا عنه أنه القاعدة الأولية في باب التعارض المستقر. وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى أنه لو تعارض عندي دليلان متكافئان فبغض النظر عن وجود الروايات الخاصة التي ترجح أحد الدليلين على الآخر أو التي تعطي القاعدة الثانوية لهذا النوع من التعارض، مقتضى القاعدة هو التساقط، فيتساقط كل من الدليلين. وقد استدل المشهور على ذلك بأنه دليل الحجية لا يمكنه شمولهما معا. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى التعبد بالمتكاذبين، هذا من جهة، ولا يمكنه شمول أحدهما المعين إذ هذا ترجيح بلا مرجح، ولا يمكننا الالتزام بالحجية التخييرية، يعني نقول في هذه الحالة بشمول دليل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا على وجه التخيير، يعني أنت تطبق هذا الدليل الحجية على أي واحد منهما بالخيار، يعني على نحو التخيير. قلنا هذا مخالف للمفاد العرفي لدليل الحجية، حيث إنه المتفاهم العرفي من صدق العادل أو إن جاء مفاسق بنبأ أن الحجية حجية تعيينية، أي خبر العادل هو الحجة، هذا الخبر هو الحجة وهذا الخبر هو الحجة، لا كلي الخبر على وجه التخيير. وقلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول بأن البدء في قضية الأصل الأولي والقاعدة الأولية في باب التعارض المستقر هل هي التساقط أو لا موقوف حينئذ على تحقيق عليكم السلام هذه الشكوك الثلاثة. وبدأنا في الدرس السابق في بيان الشق الأول، وهو أنه شمول دليل الحجية لهما معا. قلنا بهذه الحالة قالوا بأنه لا يعقل إذ سوف يؤدي إلى التعبد بالمتكاذبين أو المتنافيين. وقلنا بأن الشهيد الصدر يقول أنه لا بد أولا أن نتعاطى مع الدليلين على أساس النسبة بينهما. إذا النسبة بينهما طارة يكون الدليل طارة يكون الدليلان المتعارضان حكمين إلزاميين، وأخرى يكونان حكمين ترخيصيين، وثالثة بالاختلاف، يعني أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي. وقلنا نحن أنه فيما لو كان أحد الدليلين حكما إلزاميا والآخر حكما ترخيصيا، ولكن ماذا هو مفاده؟ أي مثلا تجب الصلاة ولا تجب الصلاة نفس الحكم، قلنا هذا سوف يؤدي إلى التعبد بالمتكاذبين، إذ سوف تكون الصلاة إلزامية وسوف تكون الصلاة مرخصا عنها، فهي واجبة وليس بواجبة. والحالة الثانية التي يكون فيها كل من الدليلين ترخيصيا، قلنا نحن في هذه الحال نحن طرحنا سابقا قضية، وهذه قضية التي طرحناها صحيحة ولكن الشهيد الصدر لا يريدها، وهي أنه لا مانع من التعبد بصدور الحكمين الإلزاميين، كما لو قلنا لا يجب السفر إلى الحج ولا تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فهنا في هذه الحالة لا مانع من التعبد بهما معا فيشملهما دليل الحجية. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أدخل عنصرا آخر، هذا العنصر الآخر تداركناه فيما بعد، وهو أننا نعلم من الخارج بماذا؟ بكذب أحدهما. هنا لا يمكن شمول الدليل الحجية لكليهما، إذ نعلم بماذا؟ بكذب أحدهما. فما معنى هذا الكلام؟ أن الشارع عبدني بالمخالفة القطعية، إذ نعلم بكذب أحد الدليلين في الخارج، ومع ذلك قال لي يجوز لك فعله ويجوز لك تركه. ومن هنا هو الشيء صدر في الحالة الثانية، قال يستحيل الشمول لأدائه، لاحظوا هذه، لأدائه مع العلم بمخالف أحد الترخيصين للواقع، لاحظوا مع العلم. أما لو افترضنا كما نحن طرحنا الصورة لم نفرض العلم بكذب أحد الترخيصين للواقع، فحينئذ في هذه الحالة لا مانع من شمول الدليلين ودليل الحجية لكليهما معا. أما الحالة الثالثة وهي التي كنا بصددها، فيما لو كان كل من الدليلين مفاده حكما إلزاميان، وطرحنا هذه القضية أن هذين الدليلين تارة يكون التعارض بينهما تعارضا بالذات، وأخرى يكون تعارضا بالعرض. والتعارض بالذات كما لو دل الدليل يرحمكم الله على وجوب صلاة الجمعة ودل الدليل على حرمتها، فحينئذ في هذه الحالة لا يعقل شمول دليل الحجية لكلا الدليلين، إذ سوف يؤدي إلى اجتماع الضدين، يعني الجمع ما بين المتنافيين. وأما إذا كان لا، التعارض ليس بينهما بالذات بل كان التعارض بينهما بالعرض، كما لو دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ودل دليل آخر على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر، فلا مانع من شمول الدليل دليل الحجية لكليهما من حيث الذات. ولكن المسألة وين؟ المسألة أن نعلم من الخارج بأنه يوم الجمعة لا تجب إلا صلاة واحدة، إما الظهر وإما الجمعة، أما أنه يجمع بينهما فنعلم من الخارج بعكس ذلك، ومن هنا ينشأ التنافي والتعارض بين الدليلين، وهذا التعارض من خلال دليل خارجي فيسمى تعارضا بالعرض. فحينئذ في هذه الحالة سوف يؤدي إلى التنافي ويؤدي إلى عدم شمول دليل الحجية لكليهما. هنا هل هذا الكلام منهم صحيح أم لا؟ الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه الكلام وين الآن؟ بالحالة الأولى ما في مشكلة، بالحالة الثانية ما في مشكلة، بالحالة الثالثة بشقها الأول لا مشكلة فيه، الكلام كله في الشق الثاني. الشق الثاني هو أنه يكون التنافي والتعارض بين الدليلين بالعرض. ماذا قالوا هم؟ أنه لا مانع من شمول دليل الحجية لهما معا. لماذا؟ لأنه لا مشكلة بلحاظ من؟ لحظوا بأي لحاظ، لا مانع من شمول الدليل الحجية لهما إذ لا يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية. نعم يؤدي إلى مخالفة التزامية، أنه يأتي الشخص ويجمع بين الظهر وبين الجمعة، ما هو المحرم الذي ارتكبه؟ لا شيء. نعم نعلم فيه لماذا؟ بالتنافي بينهما، يعني إما أن يكون هذا الواجب وإما أن يكون هذا الواجب ولا يعقل وجوبهما معا. هذه كلمة لا يعقل وجوبهما معا، هذا مؤداه أنه أنا لابد أن أعقد قلبي على وجوب صلاة واحدة، وهذا ما يعبر عنه بالموافقة الالتزامية. الآن لو جمعت بينهما دليل الحجية ماذا قال؟ صدق العادل، هذا عادل وهذا عادل، فجمعت بينهما فيشملهما الدليل، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية، غاية ما يلزم مخالفة التزامية، وهذا لا يضر إذ لا تجد الموافقة الالتزامية. وعلى هذا الأساس في الشق الأول أو في الحالة الشق الأول سوف يكون عندي حينئذ أن دليل الحجية لا يشمل كلا الخبرين المتعارضين، إذ سوف يؤدي إلى التكاذب في بعض الحالات، وفي بعض الحالات يكون هناك لا مانع من شمول الدليل الحجية لهما معا. الشهيد الصدر يقول أن هذا الكلام منكم بلحاظ الشق الثاني من الحالة الثالثة ليس بصحيح. لماذا؟ لأنكم أنتم نظرتم فقط إلى من؟ نظرتم إلى المدلول المطابقي وحصرتم وقصرتم نظركم على المدلول المطابقي وقلتم هكذا. مثلا صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر واجب بلحاظ المدلول المطابقي لا مشكلة بحسب كلامهم، لا مشكلة من شمول دليل الحجية لكلا الدليلين، إلا أن شهيد الصدر يقول ولكن يا هل ترى هل تعاطينا مع الدليل فقط بلحاظ مدلوله المطابقي أم لا؟ لابد من ملاحظة عنصر المدلول الالتزامي، وبالتالي سوف ينتج عندي المعارضة على عكس معارضتكم أنتم. لماذا؟ لأنه يقول هكذا صلاة الجمعة واجبة مدلولها الالتزامي، صلاة الظهر ليس واجب، ومدلول الالتزامي لهذا صلاة الظهر، صلاة الجمعة العفو، صلاة الجمعة ليس بواجب. هذا مدلول التزامي وهذا مدلول التزامي. فيقول الشهيد الصدري لو لاحظنا الى المدلول المطابق للدليل الاول فانه يتعارض مع المدلول الالتزامي للدليل الثاني، والمدلول الالتزامي للدليل الاول يتعارض مع المدلول المطابق للدليل الثاني. المدلول المطابق الأول يقول الجمعة واجبة، والمدلول الالتزامي الثاني الجمعة ليست بواجبة، وكذلك الأمر المدلول المطابق الثاني الظهر واجبة، المدلول الالتزامي للأول صلاة الظهر ليست بواجبة. وهذا حينئذ لا يعقل شمول دليل الحجية لكلا الدليلين. أي دليلين؟ يعني الدليل المطابق، الدليل الأول بلحاظ مدلوله المطابق مع الثاني بلحاظ مدلوله الالتزامي، وكذا بالنسبة للثاني. فينتج عندي معارضتان، وكما يعبر عن الشيء الصدر عندي معارضة ثنائية. فحينئذ دليل الحجية لا يمكنه أن يشمل كلا المعارضتين، المعارضة الأولى والمعارضة الثانية، إذ سوف يؤدي إلى التعبد ضمن تكاذيبين، أي سوف تكون صلاة الجمعة واجبة وليست بواجبة، صلاة الظهر واجبة وصلاة الظهر ليست بواجبة، وهذا محال معناه اجتماعي متناسبين. هنا هو شيء الصدر يطرح هذا الكلام، أنه قد يأتي قائل ويقول ما تستعملون هذا المثال، الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. صحيح؟ فالباب اللي تجي منه المصائب، فلنفس الباب اللي تجي منه المصائب، من اين جاءت المصائب؟ من المدلول الالتزامي. فلنقل في هذه الحاله مسقط المدلول الالتزامي لكون المعارضه جاءت من المدلول الالتزامي، ويبقى عندي المدلول المطابق على ما هو عليه من عدم المعارضه. واضح؟ كل شيء استدل رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة أنه أنتم في هذه الحالة كيف أسقطتم المدلول الالتزامي؟ يسأل لماذا؟ يقولون هم على كل حال أنهم سوف طبعا في تفصيلات، ولكن هذه التفصيلات على التفصيل راح نتكلم فيها بشكل هكذا، أنه لماذا يسقط المدلول الالتزامي؟ يقول المدلول الالتزامي ساقط على كل حال. لماذا؟ إلا من ناحية المعارضة بينهما معا، يعني فيما لو كانا هما طرف المعارضه، صحيح؟ باعتبار جاءت المعارضه من المدلول الالتزامي، فعلى فرض المعارضه بينهما يسقطان، اذ الاصل التفاضل. واما لان التعارض بين المدلول المطابق والمدلول المطابق، فعلى فرض وجود المعارضه بين المدلول المطابق الاول والمدلول المطابق الثاني، فالمفروض انهما يتطابقان فيسقطان على هما
إما خاصة لكون التعارض بينهما بين المدخلين الالتزامي فيكون السقوط بالذات، وإما أن يكون التعارض بين المدخلين المتطابقين فيكون حينئذ السقوط بالتبع تبعا لسقوط المدخل المطابق. فدلالة الزمية ضاقطة على كل حال فما أن يدع عنها ويبقى الكلام في مدلول المطابق لكل من الدليلين، وهذا لا مانع من شمول دليل الحجية بكلا الدليلين. الشهيد الصدر يقول هذا الكلام جميل، ولكن أنتم لم تطرحوا في هذا الطرح. لماذا؟ لأنكم قلتم توجد عندي معارضة بين المدلول الالتزام الأول والمدلول الالتزام الثاني، ولكن نحن ماذا قلنا؟ يوجد عندي معارضة ثنائية. المعارضة الأولى بين من ومن؟ ليست بين مدلول مطابق ومدلول مطابق، أو بين مدلول التزامي ومدلول التزامي، حتى نقول المدلول الالتزامي يتطابق بالذات لتعارضه أو بالتبع لتعارض المدلولين المطابقين. لا، المعارضة الأولى الطرف الأول من هو؟ مدلول مطابق. والطرف الثاني مدلول التزامي. لماذا؟ الثاني مدلول التزامي. والمعارضة الثانية بين من ومن؟ بين الطرف الأول هو مدلول مطابقي، هذا اثنين عبد العبد واحد وهم اثنين، ثم الطرف الثاني من هو؟ مدلول التزامي هنا للثاني وهنا للأول. فالمعارضة ليس بين مدلولين التزاميين أو بين مدلولين مطابقين، بل بين مدلول المطابق الأول مع مدلول الالتزام الثاني، ومدلول المطابق للثاني هنا للثاني، ومع مدلول الالتزامي للأول. فصار عندي في هذه الحالة هكذا هي المعارضة، ونسبة المعارضة يعني نسبة المنافاة إلى المدلول المطابق، معارضة أولى إلى المدلول المطابق مساوية بنسبة مساوية للمدلول الالتزامي. يعني في عبارة العالم تتداول سياسيا المسافة بين المعارضة والمدلول المطابق على حد مستوى بين المعارضة والمدلول الالتزامي، فنسبتها علميا نسبة المعارضة إلى المدلول المطابق مساوية لنسبة المعارضة إلى المدلول الالتزامي الثاني، وكذلك الأمر المعارضة الثانية. فلا مبرر لرفع اليد عن المدلول الالتزامي خاصة إذ هذا ترجيح من المرجح. لماذا نرفع اليد عن المدلول الالتزامي مع أنه موازي للمدلول المطابق؟ لماذا لا نرفع اليد عن المدلول المطابق؟ طالما أن نسبة المعارض إلى المدلول المطابق مساوية لنسبة المعارض إلى المدلول الالتزامي، فرفع اليد فقط عن المدلول الالتزامي دون المطابق ترجيح بلا مرجح. هنا يرجع ويتدخل في القضية أن هناك مرجح لرفع اليد عن المدلول الالتزامي، وهو ما قلناه، المدلول الالتزامي ساقط إما بالذات وإما بالتبع. إلا بالذات على قد المعارضة فيسقط بإذن الله رحمه الله، يسقط المدلول الالتزامي للتعارض بينهما، وإما بالتبع تبعا لسقوط المدلول الالتزامي المدلول المطابق. الشهيد الصدر يقول له المحتوى كأنه ليس واضحا عندكم، إذ المعارضة هذه هي المعارضة، فالمعارضة ليست بين مدلول الالتزام الثاني والمدلول المطابق الثاني، حتى نقول بسقوط أحد أطراف المعارضة يسقط مدلول الالتزام تبعا له، إذ المدلول الالتزام الثاني ليس مدلولا للمطابق الأول، حتى نقول بسقوط الأول يسقط هذا تبعا له، وليس المدلول الالتزام الأول هو مدلول الالتزامي مطابق الثاني، حتى نقول بسقوطه يسقط المدلول الالتزامي. لا، المدلول الالتزامي الثاني هو مدلول الالتزامي للمدلول المطابق الثاني، والمدلول الالتزامي الاول هو مدلول الالتزامي للطابق الاول، لا انهما على حد سواء. فحينئذ عرفت المثال، لو سقط المدلول المطابق الاول لا يسقط المدلول الالتزامي الثاني، نقول بالتبعيه ليس مدلول الالتزامي الثاني. وعلى هذا كتاب تستحكم المعارضة ما بين المدلول المطابقي الأول والمدلول الالتزامي الثاني، ومدلول المطابق الثاني والمدلول الالتزامي الأول، ولا يعطى شمول يدين الحاشية إليهما معا. فهنا ما ذكر في كلامكم من أن لا مانع من شمول دليل الحجية لكلا الدليلين ليس بتام.
ومن هنا يقول ولكن الصحيح كيف يعني؟
أننا صلاة الجمعة غير واجبة، صلاة الظهر غير واجبة.
نفس الكلام الكلام. لا راح يخرج عن المحال، لا راح يصير بالحالة الثانية، راح يصير بالحالة الثانية. نحن نحتاج الحالة الثانية. لا نفس الكلام الكلام الحالة الثانية.
يعني هذا افترضنا هكذا. ما نحن لسنا بحاجة للمدلول الثاني الذي يصير. نقول صلاة الجمعة غير واجب. غير واجب هذا ليس مدلولها الالتزامي. هل مدلول الالتزامي أن صلاة الظهر واجبة؟ دليل خارجي، أحد دليل خارجي. صار دليل خارجي شيء آخر. نحن كنا لحد الآن نحن وما والمدلول الالتزامي. لو دليل خارج، لكن هنا عندما نقول صلاة الجمعة غير واجبة، إذا لم ندخل من الخارج أن هذا في هذا اليوم لا يعقل إلا صلاة واحدة، حينئذ يأتي نقول صلاة الجمعة غير واجبة يعني الظهر واجبة مع ضمن الأمر الثالث، وصلاة الظهر غير واجبة راح يصير عندي الجمعة واجبة. فحينئذ في هذه الحالة من ناحية المدلول المطابق هل يوجد مانع؟ لا يوجد مانع إلا إذا ضمننا دليل الذي قال عن الشيخ القدر، وهو أننا نعلم بكذب أحد الطرفين في الكذب. هذا صرت أن هناك يكون موجودا من حيث المدلول المطابق لا مانع من شمول الدليل الحجية، ولكن من حيث المدلول الالتزامي بحكير نفس الكلام. يعني صلاة الظهر غير واجبة وصلاة الظهر واجبة بحكير نفس الكلام هو الكلام. يعني هذه المسألة ممكن نحن ندخلها ونصير جزء من الحالة الثالثة مع حط النظر عن هذا القيد
والفصل بين الحالة الثالثة والثانية.
احسنت. مو قضية مضطيب، قضية انه ما هو الداخل في الحسبان. لذلك نحن هنا عندما نظرنا الى هذه القضية الترخيصية لابد في هذه الحالة من ضم دليل، وهو ماذا؟ مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع حتى ما يكون مستقر. لا لا لا
لانه ترخيص مثال نفي.
لا ليس بالضرورة الترخيص
يعني الثاني الثالثة هي مقالة دليل التزام. هل تعرفون أنتم
إذا أدخلنا فيها عنصر العلم بمخالفة أحد الترخيصين الواقع هذا لا يأتي.
ليش لا يأتي؟ لأنه من أول الأمر دليل الحجية لا يمكن أن يشمل الترخيصين معا، لأن أحدهما كاذب. لابد تطلع العنصر الذي أضافه الشهيد الصدر، هو العلم من الخارج بكذب أحد الترخيصين. إذا خرجنا هذا العنصر لا مانع من شمول دليل الحجية للمدلولين المطابقين، إذ لا نعلم بكذب أحدهما. تعالى من كلام الالتزام.
بعض الشيخ نجعل جزء من الخارج بدليل يمنع من الجمع بين الدليلين الالتزاميين.
هنا
وهو النظر هنا في دليلين التزاميين، بينما في الثانية في دليلين ترخيصيين. هذا هو
الدليلين.
هناك العلم يستعود
ترخيصيين
فقط، هنا يكون الفارق. يعني النظر في المثال وليس في نفس الطريقة والتعامل معه.
هو
الاتجاه وما تنظر الى دليل خارج.
صحيح. هو نحن في الاساس
اذا الكلام ينشئ بصدر الذي يقول يريد ان يعطي الحاله العامه للدليلين تعطي اثنين ارجابيين. نعم هنا يعني هذه الحاله التي ذكرها في الحاله الثانيه اذا لاحظت العنصر الذي ادخله يصبح الكلام مخالف كليا لان اصبح السيد في الارجابيين لا مانع لشمول دليل الحجيه لهما معا حتى لو علمنا من الخارج بماذا؟ بان الواجب فقط واحد. هنا راح الدقه وين؟ الدقه ان نعلم بكذب احد الترخيصين. هناك لا نعلم في هذه الحاله بكذب بل نعلم انه ليس الواجب الا واحد، الثاني ليس بواجب لانه محرم. هنا يعني الترخيص كاذب هذه بالثانية مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع يعني نعلم بكذب واحد منهما أي أن صلاة الظهر غير واجبة هذا كامل يعني أنها قد تكون واجبة. لاحظت هذه بالضبط يعني فرق بسيط وإلا لو أخرجنا هذا العنصر صحيح يثير الكلام مع أنه لا مانع لشموله لهما معا ويصير عندي مجهول التزامي رح يصير في عندي معارضه مجهول مطابق مع الالتزام الاخر والالتزام الاخر مع مجهول مطابق الثاني الكلام هو الكلام.
ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابق في مقام التعارض فقط وهو خطأ. لماذا؟ فيقول فإن كلا من الدليلين المفروضين يعني الإلزاميين يدلان بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر كما بينا فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر إذ كما قلنا صلاة الجمعة واجبة مدلول التزامي للثاني صلاة الجمعة ليست بواجبة المدلول المطابق للثاني صلاة الظهر واجبة المدلول الالتزامي للأول صلاة الظهر ليست بواجبة وهنا فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعبير عنه في وقت واحد صلاة الجمعة واجبة صلاة الجمعة ليست بواجبة وهذا جمع للمتضادين. فيقول هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقتين فحينئذ فيتعين سقوطهما عن الحجية لأنهما أنشأ المعارضة فلماذا ندخل ما ليس طرفا في المعارضة طرفا في المعارضة يعني نسقط المدلولين المطابقين فيقول لأنهما منشأ للتعارض فنرفع اليد عن منشأ التعارض فقط أما ما ليس طرفا في المعارضة كالمدلول المطابق لكل من الدليلين فليس داخلا في المعارضة وتظل الحجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة. شهيد الصدر ماذا قال؟ كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين هذا الذي عبرنا معارضة أولى معارضة ثانية والمعارضة الأولى نرجع نكرر بين مدلول المطابق الأول والمدلول الالتزامي الثاني والمعارضة الثانية بين المدلول المطابق الثاني ومدلول الالتزامي الأول والدلالة الالتزامية هي طرف في المعارضة لا طرف في مقابل المدلول المطابق والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض صحيح والتعارض نسبته إلى المدلول المطابق الأول والمدلول الالتزامي الثاني واحدة وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا الطرفين المعارضة فلا بد من سقوط الطرفين معا. فإن قيل هذا الذي قلناه أنه الدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها أي الالتزامية ساقطة عن الحجية على كل حال. ما إلها يعني تيجي من هذا الصوب أفضل هي يعني هذا كثير أشمل حتى لا كثير يعني هنا أفضل يعني أنا ما عندي مشكلة فلذلك يقول فينقيل المبرر بطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية. أنت أيها الشهيد الصدر طلبت بمبرر لإسقاط الالتزامية خاصة، المبرر موجود وهو أنها أي الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي حال، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء للمعارضة أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقتين، إذ المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، لأن سقوط المطابقية عن الحجية يتبع سقوط الالتزامية، فتكون الالتزامية ساقطة على كل حال إما بالذات وإما بالتبع. فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال، إما سقوطا مستقلا كما لو كانت المعارضة بينهما، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية وعليه. فلا يشمل دليل الحجية لكل من المدلولين الالتزاميين، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية، إذ الدلالة الالتزامية هي الساقطة لعدم شمول دليل الحجية للمدلول الالتزامي. كان الجواب أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية لا تعارض مدلول مطابق لها، لا بل مدلول مطابق لغيرها، تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر لا لنفس الدليل، وهي غير تابعة لها في الحجية. وهذا هو الواضح، المدلول الالتزامي الأول ليس مدلولا التزاميا للمدلول المطابق الثاني، والدلالة الالتزامية الثانية ليست مدلولا التزاميا للمدلول المطابق الأول، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي. فلا سقوط ابتدائي لأن المعارضة ليس بين المدلولين الالتزاميين، ولا سقوط تبعي لأن المعارضة ليس بين المدلول الدليل برحاب المدلول المطابق وبرحاب المدلول الالتزامي. فلا سقوط لا مستقل ولا تبعي، فلا معين لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة. النتيجة إن شاء الله تعالى يقتصها السيد فيما بعد، ولكن يعني أن الشق الأول من دليل المشهور ليس بتام. الشق الأول ما هو؟ أن الدليلين المتعارضين المتكافئين ماذا؟ لا يشملهما معا دليل الحجية، إذ سوف يؤدي إلى التعبد بماذا؟ بالمتنافيين بالمتكاذبين، أو سوف يؤدي إلى أن يكون الشيء منجلا ومعبرا عنه. فحينئذ في هذه الحالة لا تتم الأمر الأول، إذ بعض الحالات تبين عندنا أن دليل الحجية ماذا؟ يشملها. هذا هو الذي يريد أن يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، طبعا من خلال كلامهم وين؟ من خلال كلامهم في الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة قالوا هم في هذه الحالة بأن دليل الحجية لكل من الدليلين يشمل من؟ يشمل الدليلين الالتزاميين. فحينئذ سوف يستحكم التعارض بين من؟ بين الدليلين الالتزاميين، العفو، بين الدليلين الالزاميين اللذين بينهما معارضة بالعرض وليس بالذات. دليل الحجية المشهور لا يشمل هذه الحالة، بينما شهيد الصدر يقول يشملها، فهذا المورد عند المشهور ليس بتام. هذه النتيجة التي نريد أن نحفظها من خلال هذا الكلام، لأن دليل المشهور ليس بتام في هذه الحالة فقط. وصل لنفس النتيجة، ولكن لو طبقنا دليل المشهور هذه الحالة يعني لا يوجد فيها تفاقم. هذا هو الذي يريد أن يقول شهيد الصدر، أن عند المشهور هذه الحالة رغم أن التعارض بينهما تعارض مستقر، ولكن لم يؤدي إلى التفاقم عندهم، ولكن أدى إلى التساقط عندنا. هذه فقط الذي يريد أن يقولها الشهيد الصدر. أصل الكلام عند الشهيد الصدر لا مانع منه، من أن دليل الحجية في الدليلين المتنافيين في هذه الحالة لا يشملهما معا. ولكن المشهور هناك حالة دليل المشهور لا يأتي فيها، الشهيد الصدر يقول دليل المشهور يأتي. فبعبارة أخرى يعني إذا كان عندي صلي الجمعة وصلي الظهر عند المشهور لا مانع من شمول الدليل الحجية لهما معا، مع أن التعارض بينهما مستقر. هذا ماذا يتبين؟ أن المعيار ليس في قضية شمول دليل الحجية لهما معا أو عدم شمولها. لاحظت من هذه الناحية. هذا كله في الشق الأول. أما الشق الثاني ماذا كان يقول الشق الثاني؟ أنه لماذا لا نقول بشمول دليل الحجية لأحد الدليلين المتعارضين أماذا؟ المعين. قلنا هذا سوف يؤدي إلى المحال والمحذور، وهو الترجيح بلا مرجح. يقول الشهيد الصدر هذا الكلام جميل، ولكنه هل هو مضطرد؟ هل هو دائما وفي كل الحالات أنه نتمسك بهذا الدليل وهو الترجيح بلا مرجح لأجل القول بأن دليل الحجية لا يشمل أحد الدليلين المعين؟ يقول لا، هناك بعض الحالات لا يتمسك بالترجيح بلا مرجح بهذا الدليل للقول بعدم شمول دليل الحجية لهما معا. لاحظوا طريقة الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، حتى لو وصلت إلى نفس نتيجة المشهور ولكن بغير طريقتهم. يعني وكأنه يريد أن يقول دليلكم الوحيد ما هو؟ هذه الشكوك الثلاثة. أنا أقول لكم أنه في بعض الموارد دليلكم ليس بتام، فعليكم أن تبحثوا عن دليل آخر. فالمناقشة معهم في تمامية الدليل في جميع أنواع الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا. هذا هو الذي يريده شهيد الصدر. ولاحظوا أنه في الشق الأول جبل حالي، هذه الحالة دليلكم لا يأتي فيها، وهذا من باب التوهم، ولا دليلكم بالأصل يجري فيها ولكن بنظركم لا يجري، وهذا خرق للدليل. الآن نفس الشيء، ما ذكرتموه من الترجيح بلا مرجح ليس مضطردا في جميع الحالات، إذ بعض الحالات يكون عدم شمول دليل الحجية لكل من الخبرين المتعارضين ليس من باب من؟ من باب الترجيح بلا مرجح، بل لعله من باب عدم وجود الميلاد أصلا، يعني تكون سالبة بانتفاء الموضوع. وطرح ثلاث حالات. الحالة الأولى، هذه طبعا هذه الحالات طرحت بشكل مفصل ولكن ليس بهذه الدقة في تقريرات السيد الحائري حفظه الله. أما تقريرات السيد محمود فقريبة جدا بما طرح هنا، يعني بمعنى أنه عند السيد الحائري قد يزيدكم توضيحا أكثر حول هذه الحالات إذ يعطي بالمثال. الكلام في الحالة الأولى هو أنه يقول أننا نأتي إلى هذين الدليلين المتعارضين، كما لو روى محمد بن مسلم رواية وروى زرارة رواية. يقول هنا في هذه الحالة علمنا من الخارج بأن لا خبر محمد بن مسلم ولا خبر زرارة ماذا؟ متضمنين لميلاد جعل الحجية. إذ نفرض كما طرحه الشيخ اليرواني، أيضا موجود كما قلنا، ولكن هذا طرح الشيخ اليرواني أنه لو جئنا إلى ميلاد الحجية، لأنه تقدم عندكم سابقا وطرح في بحث وصول مظفر في الرسائل أن هناك كلام أنه ميلاد حجية في خبر الواحد، ما هو؟ هل هو إفادته للظن الشخصي أم إفادته للظن النوعي؟ فلنفرض الآن أن ميلاد جعل الحجية لخبر الواحد هو إفادته للظن الشخصي، فنأتي ونقول في هذه الحالة لا خبر زرارة فيه ميلاد هذا الميلاد ولا خبر محمد بن مسلم فيه هذا الميلاد، فكل من الدليلين ليس متضمنا لعلاج جعل الحجية. لماذا؟ هل في نفسه أو برحاض المعارضة؟ لا، في رحاض المعارضة. لأي سبب؟ نأتي ونقول. لو نظرنا إلى رواية محمد بن مسلم الذي يقول مثلا يحرم أكل لحم الأرنب، بغض النظر عن المعارضة تفيد الضم الشرعي. لو جئنا إلى رواية زرارة وتقول في هذه الحالة مثلا بأن لحم الأرنب على فرض المثال لحم الأرنب ماذا؟ جائز مباح. لو نظرنا إليها في حد ذاتها تفيد الضم الشرعي، ولكن من الأمور التي لا بد من ملاحظتها أنه حتى يتم الظن الشخصي لا بد أن لا يكون هناك ظن شخصي آخر. لماذا؟ مخالف لها. وإذا وجد ظن شخصي مخالف له فينتفي الظن الشخصي، وإلا لا يعقل أن يظن الشخص ظنا، يعني يتولد عنده ظن بحلية لحم الأرنب وبحرمة لحم الأرنب، ومع وجود المعارضة ما بين الدليلين سوف يكون كل من الدليلين بمثابة المانع من حصول الظن الشخصي على طبق الآخر، فيكون كل من الدليلين حينئذ ليس متضمنا للميلاد الذي أدى إلى جعل حجية الخبر في ظرف المعارضة، فيسقط اعتبار الدليلين هل للمعارضة أم لعدم الميلاد؟ يسقط لعدم العقل. يسقط حينئذ اعتبار المعارضة لا لكون تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، بل لكون كل منهما لا ينعقد على طبقه ظن شخصي لوجود مانع من انعقاد الظن الشخصي. ففي هذه الحالة ماذا؟ دليل الحجية لم يشملهما معا، لا لكون أحدهما ترجيح تقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، بل لعدم إمكانية تقديم أحدهما على الآخر، إيه؟ لا مبرر لتقديمه. تقديمه فرع حجيته، وحجيته فرع عقاب ظن شخصي على طبقه، ومع وجود دليل آخر مانع من ذلك فلا ظن شخصي، فلا ملاك للحجية فلا حجية. وهذه حالة نرفع اليد عن كلا الدليلين، ولكن لا من باب ترجيح بلا مرجح. فمن هنا يقول: وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يفطر لا أنه ليس بصحيح، لا صحيح، ولكنه في بعض الحالات لا يأتي ما ذكرتم أيها المشهور، لا يفترض في الحالات التالية: الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية عبر التفسير غير ثابت في كل من الدليلين، لاحظوا هذه دقيقة، في حال التعارض فقط. يعني هذا المثال كما قلنا، كما لو علمنا بأن النكتة في جعل حجية خبر الواحد هي إفادته للظن الشخصي، ففي حال التعارض سوف يكون كل من الدليلين مانعا من انعقاد الظن الشخصي أو من حصول الظن الشخصي. وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى البرهان. لاحظوا أنه الشهيد الصدر وافق معهم أنه كلا الدليلين ساقط، ولكن ليس من باب الترجيح بلا مرجح، بلا حاجة إلى برهان. نعم، يعني بمعنى حتى لو كنا من القارئين، كما لو كنا أشعريين مثلا، وقلنا بأن الترجيح بلا مرجح في هذه الحالة جائز وغير مستحيل، مع ذلك في هذا المورد ماذا؟ الدليلان يتساقطان. لماذا؟ لعدم وجود ملاك الحجية في كل منهما معا، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما معا. الآن الحالة الثانية والثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله. يا أبو حصر بخير.